الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال كلامنا وحديثنا في الصورة الأولى من الصور الأربع في المسألة الثانية من خاتمة المكاسب في حكم أخذ جوائز السلطان وعماله أو من شاكله. في الصورة الأولى والتي هي صورة عدم العلم تفصيلا ولا إجمالا بوجود الحرام في أموال الجائر، وإنما نحتمل ذلك شك واحتمال وجود الحرام. شيخ ذكر أن القاعدة تقتضي الجواز، وعلقنا ما هي نكتة الجواز وما شاكل، ثم أردف قائلا لكن ربما يوهم بعض الأخبار أن الجواز ليس مطلقا، وإنما يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. طبعا لابد أن يكون هناك قيد لبي هنا في ثبوت مال حلال له، يحتمل أن يكون المعطى له من ذلك المال، وإلا أصل ثبوت مال حلال لا، ولا أحتمل أن يكون المعطى لي من ذاك المال لا يفيدني، كما لو كنت أقطع أن له مال حلال ولكنه قد وضعه وين يضعون عادة أهل الجور في سويسرا، يضعون هناك أو في بريطانيا، في سويسرا أكثر إيه باعتبار أنه أماكن مكان يعني هدوء أمني ومشاكل، فإذا ذاك وضعه في سويسرا حتما هذا اللي أعطاني إياه ما له رد فيه، فهذا لغير مشمول يعني فقط كتربية. مثل ماذا؟ طبعا لاحظوا الشيخ ماذا فهم من مجموع الأخبار التي تثبت هذا الاشتراط، ثبوت مال حلال له، هذه مهمة سنرجع إليها بعض. مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري، ماذا يقول الحميري؟ أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، تعرفون أن الحميري عبد الله الحميري كان في زمن الغيبة الصغرى، وكانوا في ذاك الزمن يكتبون إلى الإمام عليه السلام هنيئا لهم، يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف. هذا رجل وكيل وقف، هذا شاهد على أن المسألة غير مختصة بالسلطان، هذا وكيل وقف، ناس واقفين هو وكيل وقف، مستحلا لما في يده، يعني هذا لا يبالي، مستحل الوقف، مستحلا لما في يده، ما في يده هو الوقف، ولا يتورع عن أخذ ماله، ولا يتورع عن أخذ مال الوقف. هذا حال الرجل، هذا الرجل الأول سمه الرجل الأول. ربما نزلت في قرية وهو فيها، أو في قريته وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه، قد حضر طعامه، جبل الطعام، فيدعوني إليه، فإن لم آكل عاداني عليه، أو فإن لم آكل من طعامي بحسب النسخة الأخرى، ما في تغيير. السؤال، أول شيء الموضوع الذي فهمناه إلى الآن، هذا رجل من وكلاء الوقف لا يبالي، يعني احتمال أن يكون قد أخذ من مال الوقف موجود، ولكن في هذا المقطع إلى هنا هل هناك شيء يدل على القطع بأنه أكل من مال الوقف؟ هذا لاحظتم ماذا عبر السائل؟ مستحلا لما في يده، لا يتورع عن أخذه فقط، يعني عادة يأكل منه، هكذا تقول. السؤال، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه؟ جواز تكليفي، وأتصدق بصدقة، هذا كأن في ذهني إذا أكلت، إذا تصدقت يجوز لي الأكل. وكم مقدار الصدقة؟ انتهى السؤال الأول، تمام؟ انتهى السؤال الأول. الآن السؤال الثاني، وإن أهدى هذا الوكيل، الرجل الأول، هدية إلى رجل آخر، من هو؟ هذا غير الرجل الأول، الرجل الثاني، فيدعوني إلى أن أنال منها وأنا أعلم أن الوكيل الذي هو من؟ الرجل الأول لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ فإذا محل الكلام أيضا، لو فرضنا إكس من الناس هو ذاك وكيل الوقف، أهدى إلي أنا، وأتى الشيخ علي إلي وعندي هدية، قلت له هذا التمر خذ منه، خذ منه شيخ علي، لا خذ منه بهذه الطريقة، فهنا ماذا أصنع؟ أخذ لا أخذ؟ إن أنا نلت من فعل علي شيء. لاحظ هنا لم يسأل الإمام أنه أتصدق بصدقة، إلا أن يكون مراد السائل الحميري بناء على ما تقدم، هل علي شيء، يعني فهل يجب علي دفع شيء، أو هل علي شيء من الإثم، أو مطلقة. الجواب، إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره، وإلا فلا. أول شيء، ما المراد بلفظة الرجل هنا في الجواب؟ الأول أو الثاني؟ الأول، الوكيل. ليه؟ لسببين. أولا أن هو محل الكلام الأساسي، ثانيا أنه لو كان المراد الرجل الثاني لبقي السؤالان الأولان من دون جواب، والمسألة مكاتبة، والحميري يسأل ليعرف ويفهم وما شاكل ذلك.
الثالث يكون لأنه ما معقول يروح للثالث يأخذ من أمواله، يعني ما له معنى تقول لي إن هذا الثالث عنده أموال خاصة به وجدت
أحسن، خاصة أن الثالث إحنا لا نتكلم عن وضعيته،
شارك في الذي أعطيته.
قد يكون الثالث إنسان متورع ولكن ذاك أعطاه، أفرض كما لو كان اثنين من الإخوة، واحد
أنا أعلم قطعا أني سوف أخذ مما أعطاه الحق، نعم، ما أخذ من،
فهو عمليا حاله كحال الطريق، يعني ما إلى خصوصية هذا الرجل الثاني. فماذا أجابه؟ إن كان لهذا الرجل، لاحظ، مال فعلي أو معاش، مال لابد من وجود مال فعلا، معاش ليس بالضرورة أن يكون هناك مال، بل أن يكون له سبب للعيش غير هذه الهدية. كفاية وجود معاش أعم من العلم بوجود مال حلال، لعله من هذا الترديد مال أو معاش ماذا نفهم؟ نفهم جامعا، ما هو؟ احتمال، وجود احتمال مصدر للحل، حفظتم؟ وجود احتمال مصدر لحل المال، هذا هو الذي يكفي. فاقبل بره وإلا فلا. الكلام في هذه الرواية من جهتين أساسيتين في دلالتها، الجهة الأولى لم يتعرض لها في المتن، الجهة الثانية تعرض لها في المتن، ولكن أنا بتقديري لا بد من تقديم الجهة الأولى لأنها تؤثر كثيرا على الجهة الثانية. الجهة الأولى، هل هذه الرواية متحدة موضوعا ومنطبقة، متحدة موضوعا أو قابلة للانطباق على الصورة الأولى، أم أنها أجنبية موضوعا عن الصورة الأولى؟ وبالتالي أصل التوهم عندما قال الشيخ ربما يوهم بعض الأخبار، ليش؟ لأجل أن هذه أجنبية عن المدعى. وإن كان هذا الاحتمال يبعده أن الشيخ لم يقل أنها أجنبية، مشى على أساس أنها لا، الوهم من جهة الدلالة وتمامية الدلالة، لا من جهة الأجنبية وعدم الأجنبية عن المدعى، خاصة أنه قال في ذيل عبارته ماذا؟ لكن هذه الصورة قليلة التحقق. إذا كانت أجنبية من الأول يقول وهي أجنبية عن المدعى وانتهى كما قال غيره. القائلون بأن الخبر أجنبي عن المدعى كالميرزا التبريزي رحمه الله وكالميرزا الإيرواني والميرزا الشهيدي والسيد اليزدي، ما هي حجتهم؟ أنا أختار بيان فيه مجمع من بين البيانات حتى نرى ما هي حجته. قالوا إذا رجعنا إلى الخبر، المفهوم من الخبر دلالته على العلم بحرمة مال الجائر، يعني العلم بأن له مال حرام. لاحظتم؟ وفرض مال حلال له باعتبار أنه لا يكون حرمة المأخوذ محرزة تفصيلا. يعني ماذا يكون عندك؟ هكذا من خلال قوله من وكلاء الوقف مستحلا لما في يدي لا يتورع عن أخذ مالي، هذا تعبير عرفي على أنه شخص له مال محرم حتما. ولكن أنا لا أدري أن المأخوذ من المال المحرم أم لا، فالإمام ماذا يقول له؟ احتمال عدم كون المأخوذ من المال المحرم يكفي للجواز، وبالتالي لا ربط له بالصورة الأولى وهي احتمال أن يكون له مال محرم. فالرواية تتحدث عن مورد القطع بأن له مالا محرما، لا أنها تتحدث عن احتمال أن يكون له مال محرم. هذا الوجه الأول الذي ذكر. الشاهد على ذلك أو نجعله الوجه الثاني، أنه ليش الإمام عليه السلام اشترط في حلية المأخوذ العلم بوجود مال حلال؟ أليس لكي تكون شبهة موضوعية وبالتالي تجري البراءة؟ هذا هو الوجه المتصور، لكي يكون المورد شبهة موضوعية وتجري البراءة بكل بساطة، وإلا لا وجه غير ذلك. هذا ما ذكره جمع من المحشين، واضح إن شاء الله وجهه ونكتته. إذن وين النزاع عندهم؟ في دلالة عبارة مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله. في مقابل هذا ذكر صاحبنا، مين صاحبنا؟ صار معروفا، الميرزا الشيرازي المدقق المحقق، في الجزء الأول صفحة 163 من حاشيته النفيسة، أنه لا، ذكر وجهين. الوجه الأول أن الخبر متطابق مع الصورة الأولى، والوجه الثاني أن الخبر شامل للصورة الأولى، يعني يبين شيئا مطلقا شامل للصورة الأولى. كيف؟ يقول العلم بعدم تورعه عن أخذ المال، والعلم بأنه مستحل لما في يده من الوقف، لا يستلزم أن يكون ما يعطيه للسائل منه. صح؟ هل يستلزم أن يكون ما يعطيه للسائل منه قطعا؟
لا،
لأنه يحتمل أن يكون له مال آخر، ويحتمل أن يكون مال الوقف قد صرفه في مصرف آخر. واضح؟ ولكن يعني أنا قد أكون في بعض الأحيان لا أحتمل أن يكون ما يعطيني منه، وبالتالي ماذا تكون؟ تكون هي الصورة الأولى، أحتمل أن يكون له مال حرام، لا أن أقطع أن له مال حرام وأحتمل أنه يعطيني منه. أقطع بأن له مثلا مال حرام، ولكن بالنسبة للمأخوذ لا أحتمل أن يكون منه. يحتمل هذا، يحتمل أن لا أحتمل. واضح؟ المهم هو هذا الشيء الإضافي. أنا عندما علمت عدم تورعه عن الحرام احتملت أن يكون ما يعطيه من حرام ولو غير مال الوقف. واضح؟ لأجل ذلك الإمام عليه السلام يجيبه بهذا الجواب. ما أدري وضحت فكرة ميرزا الشيرازي أو لا؟ يعني بالأخير الميرزا الشيرازي يقول لك شيئا، أنت بالنسبة لي أن له مال حرام جيد، لو قلنا أنها تدل على أن له مال حرام، يعني أنت تعلم بأنه لا يتورع عن استحلال الوقف، لا يتورع عن أخذ مال الوقف، ولكن أنت هل تعلم بأنه يعطي من مال الوقف؟ لا، بل قد تقطع بأنه لا يعطي من مال الوقف. لاحظتم بس يا أخوان النكتة الإضافية التي أريد أن أضيفها الآن هي هكذا، أنت ما يوجد لديك تعلم بأنه لا يتورع عن مال الوقف، تمام؟ هذا العلم بأنه لا يتورع عن مال الوقف معه يتلاءم مع عدة احتمالات، مع احتمال أن يعطيك منه، واحتمال أن لا يعطيك منه. صح؟ إذا لا يتورع قد يعطيك منه وقد لا يعطيك منه، وهناك صورة ثالثة، ما هي؟ إذا أنت إما أن إذا تعلم بأنه لا يتورع عن الوقف، إما أنه يعطيك منه أو لا يعطيك منه، أو تشك، أو يعطيك منه ومن غيره أيضا. فإذا هذه الموجود في الخبر وهو مستحلا لما في يده ولا يتورع عن أخذ ماله، هذه صارت كالمقسم لأمور، منها حالة احتمال أن يعطيك منه، وهي ماذا؟ حالة الصورة الثانية، وحالة أن لا يعطيك منه، وهي حالة الصورة الأولى. صح؟ والحالة الثالثة التي هي ما أدري أي صورة تكون، مخلوطة بين الأولى والثانية، تكون الثانية. فيكون جواب الإمام هذا الذي يضيفه الميرزا الشيرازي، مع كون الموضوع هكذا وترك الاستفصال من قبل الإمام في مقام الجواب، ماذا يفيد؟ أن الإمام يعطي الحكم الواحد لكل هذا. واضح إن شاء الله؟ أي التوجيهين أو أي وجهتي النظر ترونها أكثر عرفية؟ كلام الميرزا التبريزي والجماعة أو كلام الميرزا الشيرازي؟ بالأخير لابد أن هكذا نفهم فهم عرفي، يقول لك فلان مستحيل لا يبالي وأعطاني. أنت هل عند العرف يفهم مستحيل لا يبالي وأعطاني يعني قطعا عنده مال حرام وأحتمل أنه أعطاني منه هكذا ابتداء كما ذهب للشيخ التبريزي أم لا؟ تقول عندما سأله فلان مستهتر مستحل وأعطاني فأنا، ما هذا له حالات، قد يكون مال الوقف لأنه يحبه لا يعطيه لأحد يأكله، وقد يكون وبالتالي لا يعطيه لأحد، وقد يكون مال الوقف لا يبالي يعطيه لكل أحد، وقد يكون يمزج. ألا تحتمل ثلاث احتمالات إذا ذهبت إلى العرف؟ وبالتالي لا، نعم وعليه تكون يكون سؤال السائل عاما وجواب الإمام مع ترك الاستفصال
فصل.
وين فصل؟
قال إن كان لهذا الرجل،
لا مع ترك الاستفصال في الموضوع، أقول
هو الموضوع اللي هو الرجل قاعد يستفسر كبير أنه إذا كان له دخل أو مال فغير ما في يده من الوقت فيجوز الأخذ.
إيه؟
فالأحمد ما نتمسك بالسؤال وإنما نتمسك بالجواب.
لا أنا أقول بقرينة السؤال أفهم أن الجواب ما هو موضوعه. لاحظتم؟
السؤال عام والجواب إجا خاص.
السؤال خاص ما هي؟ أقول حينئذ هكذا بكل بساطة، نحن يا إخوان لازلنا في تقريب الاستدلال على اشتراط الحرمة حتى لا نخلط بين الأمور، نحن بعد ما وصلنا إلى الجواب عن ذلك. الآن هل هذه الرواية، بعدنا لازلنا نبحث في النقطة الأولى، هل هذه الرواية متطابقة أو تصلح للانطباق على الصورة الأولى أم لا؟ هذا البحث الأول لغير موجود في الكتاب، صحيح؟ الميرزا الشيرازي يقول متطابقة، لا مو متطابقة وإنما تصلح للانطباق. لاحظتم ماذا نريد أن نقول؟ يعني أتى الإمام عليه السلام وقال إن كان له مال أو معاش نقول هذه تنسحب على الصور الثلاث، على الاحتمالات الثلاث، تمام؟
سأفهم بهذه الصورة ممكن أنه مو الصورة الأولى، يعني على تقسيمكم أم سأدخلون أنها الصورة الأولى أو لأن هي هاي الصورة في أنها الصورة الأولى أمس ذكرناها عدم العلم بوجود الحرام في أمواله اللي ذكرناها، ثالثا أنه يصلح أن يكون المأخوذ منها،
إذا تذكرون بالأمس
إيه.
إذا تذكرون بالأمس وسعنا الصورة الأولى من جهة وضيقناها من جهة، وسعناها إلى ما لو كنا نعلم بأن لديه مال حرام ولا يعطينا إياه،
لا نعلم
لا أو ولا يعطينا أو لا نعلم أنه يعطينا إياه، هذه ألحقناها بالصورة الأولى أمس.
في منتج شرحنا قال بأنه ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال، يعني في قبله أنه لو أنا أعلم وأقطع أن ليس لديه مال حلال فكل أمواله حرام. هاي الصورة اللي قاعد أتكلم عنها الجلالة تكون
في ذيل الصورة الأولى. لا غير صحة الصورة الأولى ماذا كانت؟ الشك في وجود حرام في ماله، صح؟
صح، بس هاي اللي قاعد يتكلم عنها بالروايات يستدعي غير هذه.
إيه الذي أقوله ببيان الميرزا الشيرازي هو موضوع الرواية، نحن نتكلم في موضوع الرواية، موضوع الرواية هو هذا، وهذا من صوره مصداق للصورة الأولى.
شيخنا بس قاعد ينص على الصورة، قاعد يقول في أنه يشترط في حل مال الجار ثبوت مال حلال له، يعني واضح في أنه إذا أنا أقطع أن ليس لديه مال حلال كل
أمواله
حرام هذا
الجار. ليس نتكلم عن هذا، لا الرواية تتكلم عن هذا ولا نحن نتكلم عن هذا. الرواية تتكلم.
نظري قاعد أسأل عليه إن شاء الله بأنه المصنف جاب هاي الصورة والرواية جابها على مطلق هاي الصورة بالذات، ما جاب على مطلق الصورة الأولى.
لا على مطلق الصورة الأولى.
إيش الموضوع يا جماعة؟
وين واضح ما
أدري. لكن ربما يروحون بعض الأخبار أنه يشتغل في حل مال الجار ثبوت مال الحلال
في مقابل الحل مطلقا.
على كلام ميرزا الشيرازي الرواية تثبت الصورة الأولى مع الزيادة.
مع الزيادة. هذا الذي نقوله. هذا الذي نقوله، وهذا إنما أتيت به أنا دفاعا عن الشيخ الأعظم، أن الشيخ الأعظم لا ملتفت إلى أن هذه الرواية تشمل الصورة الأولى موضوعا إلا أنها غير تامة دلالة. واضح هذا؟ أنا الذي يمني أن يكون هذا واضح. إذا عندكم شيء بعد شيخ محمد أنا بالخدمة. لا إذا وين إشكالكم حتى أفهمه بالخدمة.
لا
الآن المرحلة الثانية، هل هذه الدلالة تامة أو غير تامة؟ يقول الشيخ الأنصاري هذه الدلالة اشتراط مال حلال مبنية على أن كلام الإمام ماذا يقول؟ فاقبل بره يعني حلال، كأن الإمام يريد أن يقول إذا وجد مال حلال فيجوز الأخذ. هذا شو عبر عنه الشيخ الأنصاري؟ فإذا لم يعلم به لم يثبت الحل. يعني ماذا جعل الشيخ الأنصاري؟ جعل هذا، إذا علم بوجود مال حلال جاز الأخذ. مفهومها ما هو؟ إذا لم يعلم بوجود مال حلال لم يجوز. تمام؟ واضح هذا؟ المشكلة يا أخواننا الأعزاء ما هي؟ هذا أشكلوه على الشيخ الأنصاري بإشكالات وإشكالات. أننا إذا نرجع إلى الرواية ما قالت إذا علم، قالت الرواية إن كان له مال. وهناك فرق بين وجود المال واقعا والعلم بوجود المال، صح؟ والفرق بينهما أنه إذا كنت قد أخذت ولم أعلم، إذا العبرة بالعلم بوجود المال يكون حرام، هذا مطلق بالنسبة لما كنت قد أخذته. أما إذا كنت أخذت ولا أعلم وتبين أن له مال يكفي هذا الجواز، صح؟ طب إذا الرواية عبرت إن كان لهذا الرجل مال أو معاش، ليش تعبر أيها الشيخ الأنصاري إذا علم بوجود مال آخر، وصير المفهوم إذا لم يعلم بوجود مال آخر؟ واضح السؤال؟ واضح الإشكال؟ أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا بالأخير لو فرضنا أن اللسان، لسان الشرط ما هو؟ إذا وجد مال حلال جاز الأخذ. مفهومه إذا لم يوجد مال حلال لم يجوز الأخذ. صحيح على مستوى العبائر هذه العبارة غير هذه العبارة، صح أم لا؟ ولكن على مستوى المآل تعال معي لنطبق هذه. أنا إذا أردت أن أطبقها إذا وجد مال حلال، يعني كيف أطبقها؟ أطبقها من خلال العلم بوجود مال حلال، فتصبح هذه في قوة هذه، وإن لم تكن هذه كهذه تطابقا، ولكنها في نفس مفعولها وقوتها. نعم، وإن كان وجود مال آخر، ولكن بالأخير أنا كيف أحرز هذا الشرط؟ الشرط ألا يجب إحرازه أنا حتى يجوز لي الأخذ؟ أليس لابد أن يتحقق الشرط؟ أنا كيف أحقق الشرط هنا؟ لابد لي من إحرازه بالعلم، صح؟ أو ما يقوم مقام العلم. وبالتالي صحيح أن الموضوع بحسب الرواية هو الوجود الواقعي، ولكن ترتيب الآثار لا يكون إلا على الوجود العلمي. لذلك الشيخ الأنصاري سحبها من هنا إلى كلمتين. أنا في القضايا الشرطية التي يترتب عليها آثار تكوينية، حصول الشرط يؤدي إلى حصول الجزاء، صح أم لا؟ صح؟ بينما في القضايا الاعتبارية الشرعية، خاصة في الموارد التي ما فيها آثار كالآثار التكوينية بالأحكام التكليفية مش بالأحكام الوضعية، الشارع بماذا أناط المسألة؟ يعني موضوع التنجيز وموضوع العقوبة و و و وبماذا أناط الشارع المسألة؟ بالعلم، صح؟ أناطها بالعلم. صار عندي الوجود الواقعي للشيء لا ليس له أثر، بإنما العبرة بالوجود العلمي. لما كانت هذه المسألة بقضايا الاعتبارية من هذا القبيل، صارت القضايا الشرطية الشرعية، يعني أقول لك يحرم عليك كذا إذا كان كذا، هذه كذا الثانية اللي هي الشرط لابد أن تحرزها علما. يعني الآن أنا أقول لك إذا كانت المرأة في العدة يحرم التزويج بها، شو يعني إذا كانت في العدة؟ كيف تطبق هذا؟ يعني إذا علمت أو أخبرتك بينة أو أخبرك الثقة بأنها في العدة يحرم التزويج بها، شاكذا الموضوع؟ فصحيح أن التعبير بماذا ليس له، لم يقحم تعبير العلم في الشرط، ولكن أثناء التطبيق لأنها قضية المنجزية والآثار ومربوطة بالعلم، مش آثار تكوينية هي، وإنما هي آثار تشريعية اعتبارية مثوبة وعقوبة ومشاكل. فإلى أين نذهب؟ نذهب إلى هل حصل الشرط أو لم يحصل الشرط؟ هل علمت بالشرط أم لم تعلم بالشرط؟ هل حصلت الشرط أم لم تحصل الشرط؟
أنا على هذا الأساس أنه ولا قيد ولا شرط في شريعة إسلامية معلق على أمر واقعي.
لا، جوابه
كلنا أولها إلى أنه علم.
جوابه الأمور الوضعية ليست كذلك، الأمور الوضعية ليست كذلك، وبعض الآثار التكليفية ليست كذلك. لاحظ معي. نعم. إذا التقى الختانان وجب الغسل، صح؟ هذا وجوب الغسل ما هو موضوع العلم بالتقاء الختانين؟ نعم، لا يتنجز على أي من الطرفين وجوب الغسل إلا إذا علم بالتقاء الختانين، ولكن لو انكشف له فيما بعد أنه كان قد التقى الختانان بناء على أنه مثلا من وطأ نائمة، من وطأ مغمى عليها كذا، يجب عليهما الغسل مثلا، بمجرد حينئذ هذا مترتب على الأثر الواقعي. أو مثلا
إذا جاء زيد فأكرم، إيه؟ وأنا ما مجيء زيد مو علمي بمجيء زيد، وأنما مجيء زيد وطع فأكرم،
إيه؟ ولكن أنا كيف أطبق هذا؟ أنا كيف أطبق؟ يعني هذا واقع،
أنا أحرز من جي زيد واقع،
أنا كيف أحرزه في الواقع غير من خلال
الله من خلال
إيه علم؟
لأني أكبر بين الحكم
يتعلق لا
على وبين يتعلق على نفس المجيء، فلو
ماذا الأحكام تتعلق بالعناوين، ولكن إذا أردت أن تطبق هذا الحكم أنت كيف تطبقه على العنوان غير من خلال أساليب المعرفة؟ أساليب المعرفة العلم أظن شيء الاحتمال.
شفنا بالصورة الذهنية اللي يقولون عنها في الأصول أن الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية، غير اللي قاعد نتكلم عنه فيه أنه أن الحكم ينصب على العلم.
نحن ما قلنا أنه ينصب على العلم، نحن قلنا هو في قوة مرتين، هو ينصب على الشيء، ولكن عندما أريد أن أطبقه، عندما أريد أن أذهب إلى مقام الامتثال وقبل مقام التنجز وما شاكل، وجود العلم هو الذي يحرك.
واضحنا وجود العلم الذي يحرك هذا الأمر في تكوينات مثل ما ذكر السيد الشيخ
عن
في مباحث العلم الإجمالي واضح، وبعد ذلك قال أنه بعضهم قال لا أنه وجود الواقع،
لا وجود الواقع ما يحرك،
بس أنه لا في التشريعيات في شرعيات هذا الكلام ما نحتاج احنا اصلا نقول في انه هذا الامر متوقف على الامر الواقعي نفسه، ان يجب ان اذهب واتحقق 100% ان يكون له وارد اخر 100% في نفس الامر في الواقع الخارجي، بعد ذلك يترتب عليه الحكم. ليش مباشره اسلم الحكم الى علمي؟
انا يا شيخنا الواقع ما هو؟ انا بالاخير اعلم، وهذا العلم قد يتطابق مع الواقع وقد لا يتطابق مع الواقع. إذا أنا ذهبت تجاه هذا الجائر وصار عندي علم من قراء قاطع بأن له مال آخر وأكلته، جيد، وانكشف أن له ليس له مال آخر، كل مال حرام، ماذا أصنع أنا؟ أكون مأثوم؟ لا، صح؟ صحيح؟ لأن العلم ليس هو الواقع، الواقع محفوظ، العلم قد يتطابق مع الواقع قد لا يتطابق، الظن قد يتطابق قد لا يتطابق. هذا ما نريد أن نقول، أنه في القضايا مثل القضايا الشرعية لما كان يجب تحصيل الشرط بالعلم أو ما يقوم مقام العلم، شو صار عندنا؟ صار عندنا نحن يعني قولنا إذا وجد مال حلال في قوة قولنا إذا علم بوجود مال حلال. من هذا الباب نوجه عبارة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم ما هو جوابه عن هذه الرواية، الاستدلال بهذه الرواية؟ بالأخير شيخنا ظاهر كلامك أن هذه الرواية إما متطابقة موضوعا مع الصورة الأولى أو شاملة للصورة الأولى، وقربت الاستدلال بالشرطية. يبقى أنت هل تقبل بهذا التفصيل؟ أنت التفصيل لا تقبل به، قلت يوهم بعض الأخبار أنه كذا وكذا. بماذا أجاب الشيخ؟ لاحظت شيخ محمد؟ الشيخ لو كان يرى مثل الشيخ التبريزي والجماعة أنها أجنبية كان مباشرة يقول لكنه وهم فاسد فهي أجنبية عن محل الكلام مثلا، لكن ماذا قال؟ لكن هذه الصورة، أي صورة؟ الصورة الأولى قليلة التحقق، يعني فلا يتفاوت الحال.
الصورة الأولى لا.
الصورة الأولى
أو ما ذكرته الرواية
بحسب الظاهر الصورة الأولى على ما نص عليه أكثر من شخص،
إلى أن الرواية الصورة الأولى أنه ما في علم تفصيلي ولا إجمالي بالحرام في أموالي، يعني ما أعلم أن هاي الذي أعطاني إياه لا تفصيل ولا إجمال أنه من الحرام، هذا ملازم لعلمي بوجود مال آخر حلال له.
نعم.
ولا ما ينفك، يعني ما ممكن أن أنا
صحيح صحيح
أدخلها هنا
في إيه، ولذلك هذه الصورة مع الواقع الخارجي قليلة التحقق، وبالتالي
مو غالبا
لا قليلة يعني أنت الآن أحوال الجاهرين وأحوال السرقة وأحوال كذا غالباً إما تعلم تفصيلاً أو تعلم إجمالاً، مش أنه تشك في وجود مال حرام له. لاحظتم؟
تجي على كلامي أنه من خصوص من كل الصورة أنه خصوص الصورة بأنه أعلم بأن كل مال حرام وليس لديه أي مال آخر غير الحرام.
لا
الصورة
الأولى. لا تصير الصورة.
الحالة اللي فرعها.
لا. أجنبية عن الصورة الأولى، أجنبية بالمرة عن الصورة.
إيه كمتر هو فرع، يعني الصورة الأولى هذا مو هذا الدليل مو على الصورة الأولى، وإنما على خصوص هذه الصورة، في أنه لو كنت أعلم في أن ليس لديه مال حرام غيرها.
هذه تصبح صورة ثالثة.
إذا ما تعلم أن مال حرام كيف.
الصورة الثالثة هذه تكون. هذه لا شك ولا ريب في حرمة
التصرف. إذا علمت بوجود مال فهو حلال.
لا لا ما هذا في علم إجمالي منجز.
حرمة يقول
لك لا شيء، هذا في علم إجمالي منجز.
مجرد. ما علم إجمالي علم تفصيل.
بعد حرام بعد ما في مجال. الصورة الثالثة يعني. بعد واضح جدا أنها حرام. يعني عقلا لا يجوز هذه الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا. 182
يشترط في حل مال
الجار ثبوت
مال حلال له.
إيه. هذه الصورة الأولى. أما في الصورة اللي يعني تفضلوا فيها هي موجودة صفحة 182 من الكتاب، أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه ولا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ. لا إشكال.
ما أقصد هذا عن التفصيل.
نعم. أو العلم الإجمالي.
في أنه هاي الأولى اللي هي ربما يوم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجار ثبوت مال حلال له. إذا كان ليس لديه مال حلال
هاي الصورة
يا شيخ
هاي الصورة يقول عنها الحرام بعيدة.
أقول لك أنا شيء
كلها حرام.
أنا الآن بس اسمعوا مني هذه الكلمة. الآن أنا لا أعلم تفصيلا ولا إجمالا بوجود مال حرام لا، وإنما شو أحتمل أن له مال حرام. هذا أحتمل أن له مال حرام، شو بيصير عندنا؟ هذا
يعني أحتمل أن له مال حلال.
هل يجوز الأخذ مطلقا أم يجوز الأخذ فيما لو كنت أعلم بأن له مال حلال؟ شك؟ أنا أحتمل أن له مال حرام يعني وأحتمل أن له مال حلال. الكلام في الصورة الأولى يصبح هل الاحتمال يكفي في جواز الأخذ أم أن الاحتمال لا يكفي بل لابد من العلم بوجود مال حلال له يحتمل أن يكون أعطاني منه هو المجوز للأخذ وليس مجرد الاحتمال.
الرواية
جابت الثاني والشيخ الأنصاري اختار الأول. بعد دلالة الرواية بحسب الظاهر عند الشيخ الأنصاري واضحة، ماذا يقول؟ يقول يا أخي حتى ولو الرواية جابت الثاني ولكن هذه الصورة أن يكون عندي جائر أنا أحتمل أن له مال حلال وأحتمل أن له مال حرام هذه قليلة. عادة الجائر شو قال عنا؟ قليلة التحقق. ليه؟ لأنه عادة الجائر إما أعلم تفصيلا أو إجمالا بوجود حرام لا. ما هذه حالة أنه جائر ومقضي عمره يخبص بأموال الناس ويأخذ بأخذ شيء أنا أحتمل لا، هذا قليلة التحقق.
بس المشكلة شيخنا أن هذا ما يحل الدعوة السابقة أنه ربما يوه.
إيه هي هذه المشكلة،
قلة الصورة ما دل.
ولذلك شيخ علي أنت تجيب كلام الميرزا الإيرواني، اشتريت على نفسك. ذكر الميرزا الإيرواني إشكالاً صفحة الجزء الأول صفحة 311 على مسألة قليلة التحقق. جيبوه هذا طالعوه بالأخير الشيخ على ما يبني. إذا يبني على ذلك طب ليش قال ربما يوهم بعض الأخبار؟ إذا لا يبني على ذلك ليش لم يبرز أنها أجنبية عن محل الكلام؟ يعني في نقطة يتوقف عندها في المقام. معذرة نطيل في هذه الأيام. نعم 311 حاشية الإيرواني الجزء الأول صفحة 311. اعذرونا نطيل في هذه الأيام ونأخذ كمية قليلة ولكن تستأهل وفيها تدريب وفيها دقة وفيها نكات استظهارية فقاهتية مهمة. يعني غدا إن شاء الله تعالى نقرأ وأما الثانية إلى ونبدأ بالروايات إلى قوله ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور صفحة 169. يعني نقرأ صفحة 167-168 وأول سطر أو سطرين من صفحة 169. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
هذه المسألة فيها كم مطلب يحتاج إلى